الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم. وبعد، نواصل حديثنا في شرح كتاب الترجل من سنن الإمام أبي داود، حيث هذا هو درسنا الثالث من هذا الكتاب، نتناول فيه شيئا من أحكام الشعر، ولعلنا إن شاء الله نقرأ هذا الكتاب. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا، واجعله مباركا حيثما كان، وبارك لنا في مجلسنا هذا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب الترجل: باب ما جاء في الشعر. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة ومحمد بن سليمان الأنباري أنهما قالا: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد محمد بن سليمان: له شعر يضرب منكبيه. قال أبو داود رحمه الله: كذا رواه إسرائيل عن أبي إسحاق يضرب منكبيه. وقال شعبة: يبلغ شحمة أذنيه.
قول المؤلف: باب ما جاء في الشعر، أي ما هي الآثار والأخبار الواردة في كيفية التعامل مع الشعر، وخصوصا شعر الرأس. وقد أورد المؤلف فيه حديث البراء بإسناد صحيح، قال: ما رأيت من ذي لمة، يعني شعر، أحسن في حلة حمراء. الحلة نوع من أنواع الثياب، يحتاج أو يكون مركبا من نوعين من أنواع الثياب. قوله حمراء يعني أنها ذات لون أحمر، وفي هذا دلالة على جواز اتخاذ الشعر ولبس الأحمر من الثياب. زاد محمد بن سليمان الأنباري: له شعر يضرب منكبيه. المنكب ما يكون بين العنق والكتف، وفي هذا إشارة إلى أنه كان له شعر صلى الله عليه وسلم. واتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم للشعر ليس على سبيل العبادة والقربة لله عز وجل، وإنما هو على سبيل الاعتياد، ولذا فإن هذا يحكم عليه بأنه للإباحة ولا يقال باستحباب ذلك.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا حفص بن عمر أنه قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه. قال أبو داود: وهم شعبة فيه.
هذا الحديث فيه، قال شعبة في روايته عن أبي إسحاق عن البراء: له شعر يبلغ شحمة أذنيه، بينما رواية البقية قال فيه: يضرب منكبيه، كما هي رواية إسرائيل حفيد أبي إسحاق، وهي رواية سفيان ورواية الجماعة، ولذا حكم على رواية شعبة بأنها وهم منه، فإنه قد اختلط عليه حديث البراء بحديث أنس بن مالك الآتي، ولذا قال فيه: يبلغ شحمة أذنيه. وشحمة الأذنين طرف الأذن اللين الملمس، وإذا وصل الشعر إلى شحمة الأذن قالوا له وفرة، وإذا وصل إلى المنكبين قالوا له جمة. وكانوا، والذي يظهر أن اختلاف الروايات هنا، لأنه مرة كان يطول شعره فيبلغ ذلك المبلغ إلى منكبيه، ومرة يقصره فيصل إلى شحمة أذنيه. وبعضهم قال: بأن شعره المقدم يصل إلى شحمة الأذنين وشعره المؤخر يصل إلى المنكبين.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا مخلد بن خالد أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شحمة أذنيه. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا إسماعيل أنه قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه.
هذا الحديث حديث صحيح الإسناد وأصله في صحيح الإمام مسلم، وقوله إلى شحمة أذنيه وفي اللفظ الآخر إلى أنصاف أذنيه لعله وصل إلى أعلى شحمة الأذن، وذلك في منتصف الأذن، في منتصف الأذن. نعم.
قال حدثنا ابن نفيل أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة.
يعني كما تقدم أن الوفرة يراد بها ما وصل إلى أطراف الأذنين، والجمة ما وصل إلى المنكبين، ويبدو أن هذا في بعض أوقات النبي صلى الله عليه وسلم على ما تقدم من الجمع بين الأسانيد الواردة في هذا الباب. وهذا الحديث حديث جيد لإسناد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في الفرق. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا إبراهيم بن سعد أنه قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان أهل الكتاب يعني يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد.
قوله باب ما جاء في الفرق، أي ما جاء من الأخبار والآثار في الفرق، والمراد به جعل الشعر شعر الرأس على ناحيتين بحيث يفرق من وسطه، فيجعل بعضه على جهة اليمين وبعضه على جهة الشمال، وهذا يقابل السدل، سدل الشعر الذي هو مشطه ليكون من أعلى الرأس إلى أسفله بدون أن يكون متجها إلى جهة اليمين أو جهة الشمال. وقد أورد المؤلف في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح متفق عليه، قال كان أهل الكتاب يعني من اليهود وهم الأكثر هناك، وبعضهم قال وهذا أيضا يشمل النصارى، قال يسدلون أشعارهم أي يجعلونها متجهة من ناصية الرأس وأعلاه إلى أطرافه بدون أن توجه جهة اليمين أو الشمال. قال وكان المشركون يفرقون رؤوسهم أي يجعلون وسط الرأس من جهة الجبهة إلى جهة أعلاه خاليا، ويوجهون الشعر فيه جهة اليمين وجهة الشمال. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه أي يحبب إليه موافقة أهل الكتاب، لأن لديهم أصلا وأثرا يتبعونه وإن كان فيه شيء من التحريف. قال فيما لم يؤمر به، فيما لم يؤمر به. قال فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته أي كان يسدل شعره، ثم بعد ذلك فرق أي فرق أجزاء شعر رأسه يمينا وشمالا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن خلف أنه قال حدثنا عبد الأعلى بن محمد يعني بن إسحاق أنه قال حدثني محمد بن جعفر أنه قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرق من يافوخه وأرسل ناصيته بين عينيه صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث حديث حسن الإسناد من رواية محمد بن إسحاق بن يسار وهو صدوق وقد صرح بالسماع. قالت عائشة رضي الله عنها كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرق أي جعلت بداية الفرق واتجاه الشعر جهة اليمين والشمال من يافوخه أي أعلى رأسه وأرسل ناصيته يعني أنه عند الناصية وهو الشعر الذي يكون بجوار الجبهة يرسله بمعنى أنه يضعه مرسلا ليس مائلا جهة اليمين أو الشمال حتى يكون بين عينيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب في تطويل الجمة. قال حدثنا محمد بن العلاء أنه قال حدثنا معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة السوائي هو أخو قبيصة وحميد بن خوار عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذباب ذباب. قال فرجعت فجززته ثم أتيته من الغد فقال إني لم أعنك وهذا أحسن.
قوله باب في تطويل الجمة. الجمة أطراف الشعر خصوصا من القفاء وتطويله أي تركه بدون قصه. وقد أورد المؤلف في حديث وائل بن حجر في رواة عاصم بن كليب عن أبيه وهو صدوق فالحديث حسن الإسناد. قال وائل أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل يعني أنه تجاوز الحد المعتاد في الشعر. قال فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذباب ذباب أي أمر يحسن ذبه وتركه. قال فرجعت فجززته أي قصصته ثم أتيته من الغد فقال إني لم أعنك أي لم أقصدك بكلمة التي تكلمت بها بالأمس وإن كان حالك اليوم بقصك لشعرك أحسن من حالك بالأمس. وفي هذا الترغيب في ترك تطويل الشعر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب في الرجل يضفر شعره. قال حدثنا النفيلي أنه قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال قالت أم هانئ قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وله أربع غدائر تعني عقائص.
قوله باب في الرجل يضفر شعره. ضفائر الشعر أي جمع الشعر ليكون في وحدة واحدة ثم ربط كل ضفيرة بعضها مع بعضها الآخر. والأصل في الضفائر أن تكون للنساء وهي المعتادة عندهن، لكن هل يجوز للرجال أن يضعوا ضفائر في شعورهم أو لا يجوز؟ هذا مراد المؤلف بهذا الباب. وأورد المؤلف فيه حديث أم هانئ وهو حديث منقطع الإسناد، فإن مجاهد بن جبر لا يعرف له سماع من أم هانئ، وهكذا في رواته بعض المدلسين الذين لم يصرحوا بالسماع. قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. أم هانئ ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ابنة أبي طالب وكانت بمكة لم تهاجر. قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ظاهر هذا أنه في يوم فتح مكة. قالت وله أربع غدائر يعني ضفائر يضفر الشعر فيها، وهذا هو معنى عقائص. وكما تقدم أن الخبر ضعيف وبالتالي لا يصح أن يعول عليه. وإن أبقى في مسألة الضفائر على أصل الإباحة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في حلق الرأس. قال: حدثنا عقبة بن مكرم وابن المثنى أنهما قالا: حدثنا وهب بن جرير أنه قال: حدثنا أبي أنه قال: سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال: أدعوا لي بني أخي، فجيء بنا كأن أفرخ، فقال: أدعوا لي الحلاق، فأمره فحلق رؤوسنا.
قول المؤلف: باب في حلق الرأس، أي هل يجوز أن يحلق الرأس في غير النسك؟ فإنه في النسك لا شك أنه قربة، وقد قال تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولكن في غير النسك هل يجوز حلق الرأس؟ قال الإمام مالك: لا يجوز، وعده نوعا من أنواع المثلتي، وقال جمهور أهل العلم بإباحته وجوازه، وقول الجمهور أقوى لعدد من الأحاديث، منها قوله في حديث القزع: احلقه كله أو دعه كله، ومنها ما ورد في هذا الخبر الذي ذكره المؤلف هنا بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وذلك أن جعفر بن أبي طالب مات في يوم مؤتة، في غزوة مؤتة المشهورة، وقد قطعت أطرافه في ذلك اليوم. قال: زارهم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث من أيام وصول خبر ونبأ وفاته رضي الله عنهم. قال: أمهل النبي صلى الله عليه وسلم آل جعفر ثلاثا، يعني ثلاثة أيام. قد استدل بعضهم بهذا على أن التعزية والذهاب إلى أهل الميت يكون ثلاثة أيام، كما استدل به على جواز الذهاب إلى أهل الميت لتعزيتهم، لكن لا يتخذ في ذلك شيء من الكلفة، خصوصا إذا كانوا يتقربون بها. قال: أمهلهم ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي، يقصد جعفر بن أبي طالب، بعد اليوم، ثم قال: ادعوا لي بني أخي، يريد أن يعزيهم وأن يسليهم وأن يخفف ما عندهم. قال عبد الله بن جعفر: فجيء بنا كأن أفرخ. الأفرخ أبناء الطير، وذلك لصغر سنهم. فقال: ادعوا لي الحلاق، أي اطلبوا لي ذلك الشخص الذي تولى مهنة الحلاقة. قال: فأمره، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الحلاق أن يحلق رؤوس أبناء جعفر، وهذا فيه دليل على جواز حلق الرأس في غير النسك. وأمهم هي أسماء بنت عميس رضي الله عنها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في الصبي له ذؤابة. قال: حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال: حدثنا عثمان بن عثمان قال: أحمد كان رجلا صالحا، قال: أخبرنا عمر بن عمر عن نافع عن أبيه أن
عمر بن نافع ابن
الله عليه. قال: أخبرنا عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع أن يحلق رأس الصبي فيترك بعض شعره.
المراد بالذؤابة ما يتدلى من الرأس، وقد يكون من الشعر وقد يكون من غيره. وأورد المؤلف في هذا الباب حديث ابن عمر، وهو حديث صحيح قد أخرجه الشيخان، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، والنهي طلب ترك الفعل على سبيل الإلزام والجزم، وهذا يدل على تحريم هذا الفعل. ثم فسر القزع بأنه أن يحلق رأس الصبي فيترك بعض شعره، فحلق بعض الرأس وترك بعضه يعد قزعا منهيا عنه، بخلاف تخفيف بعض الشعر دون بعض فإنه لا يعد قزعا.
أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل أنه قال حدثنا حماد أنه قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وهو أن يحلق رأس الصبي ويترك له ذؤابة.
هذا الحديث صحيح الإسناد، وهو من متابعات الخبر السابق، وقوله وهو أن يحلق رأس الصبي يعني يحلق بعضه ويترك بعضه، أو يترك له ذؤابة أي طرف متدلي من الشعر.
قال حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك فقال احلقوه كله أو اتركوه كله.
هذا الحديث أيضا صحيح الإسناد، وقوله رأى صبيا أي ولدا صغير السن قد حلق بعض رأسه، والأصل في لفظة الحلق أخذ الشعر بالموسى وما ماثلها، ومن ذلك مكائن الحلاقة. قال وترك بعضه أي لم يحلق بقية رأسه، فنهاهم عن ذلك، وهذا هو القزع. ثم وضع في ذلك قاعدة فقال احلقوه كله أو اتركوه كله، أي احلقوا جميع شعر الرأس أو اتركوا الحلق في جميع أجزاء الرأس. أما حلق البعض دون البعض فهذا لا يصح ولا يجوز.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في الرخصة. قال حدثنا محمد بن العلاء أنه قال حدثنا زيد بن الحباب عن ميمون بن عبد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كانت لي ذؤابة فقالت لي أمي لا أجزها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذ بها.
قوله باب ما جاء في الرخصة أي في الإذن في اتخاذ الشعر وإطالته، وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديث أنس بن مالك، وفيه ميمون بن عبد الله مجهول، وبالتالي فهذا خبر مجهول لا يصح أن يثبت به حكم. قال كانت لي ذؤابة أي شعر متدل من رأسي، فقالت لي أمي لا أجزها أي لا أقطعها وأستأصلها، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها أي يقوم بتسويتها حتى تمتد، ويأخذ بها أي يمسك رأس أنس بها. وهذا الحديث كما تقدم ضعيف الإسناد لا يصح أن يعول عليه.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا الحسن بن علي أنه قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال حدثنا الحجاج بن حسان أنه قال دخلنا على أنس بن مالك فحدثتني أختي المغيرة أنها قالت وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان، فمسح رأسك وبرك عليك وقال احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود.
هذا الحديث ضعيف الإسناد لضعف أو لجهالة أخت المغيرة، وبالتالي فالخبر أيضا لا يصح أن يعول عليه أو أن يثبت له حكم. فأخت الحجاج المغيرة فيها جهالة، قالت وأنت يومئذ غلام، تخاطب الحجاج بن حسان، المغيرة بنت حسان تخاطب أخاها الحجاج، قال: ولك قرنان، أي شعران أو طرفان من طرفي الشعر أو قصتان، فمسح رأسك وبرك عليهما، أي دعا لك بالبركة، وقال: احلقوا هذين أو قصوهما، أي هذين القرنين، قال: فإن هذا زي اليهود، وقد أمرنا بعدم مشابهتهم. فهذه أحاديث مما ذكره الإمام أبو داود في أحكام شعر الرأس، ولعلنا أن نترك بقية أحاديث الباب ليوم آخر. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.